هذا خبر عما سيقع من بعض الناس، فما فالمشي إذن في تفصيل، إذا كان قريبا من أهل مكة أو ما حولها والمشي لا يشق عليه، فيه مشقة محتملة، فإنه يجب عليه، لأن الحديث الزاد والراحلة إما أن نقول إنه ضعيف بجميع طرقه، وحتى لو يعني قلنا أنه لا بأس به بمجموع الطرق نقول هو محمول على الغالب، أن غالب من يأتي من الأمصار أنه يحتاج إلى الركوب والمشي يشق عليه. لكن من كان قريبا مثل القرى القريبة من مكة مثل 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو نحو ذلك ولم يجد راحلة يمكن أن يمشي هذه المسافة بدون يعني ضرر، مشقة محتملة، فيجب عليه الحج ولو لم يجد راحلة. ثم ذكر الحديث هذه تدل على أن الركوب أفضل، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أن المشي أفضل، قال لأن الله تعالى قدم المشاة على الركبان، يأتوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بدأ بالمشاة يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم الله تعالى من يأتي ماشيا قدمه في الذكر، هذا يدل على العناية به وأن حاله أفضل من الراكب، ولما فيه أيضا من كثرة التعب والمشقة والأجر على قدر المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فإن أجرك على قدر نصبك. هذا قول. القول الثاني أن الركوب أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا لأن الركوب لأن الراكب يبقي على نفسه ويوفر قوته للدعاء والطواف والسعي والإتيان بأعمال الحج، والمشي يتعبه ويجهده فيؤدي تلك الأعمال مجهدا متعبا، أما إذا ركب استبقى على نفسه ووفر طاقته وجهده لمباشرة أعمال الحج، فيباشرها بنشاط وقوة ورغبة، فيكون هذا أفضل. هذا من جهة الدليل والتعليل. فيقال يعني الفصل بين الفريقين أن يقال من قدر على الركوب فلا ينبغي له أن يترك الركوب ويحج ماشيا، من هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتكلف المشي مع وجود المركوب. وأما من لم يجد مركوبا ومشى فالله تعالى سيثيبه ويعظم أجره لما حصل له من المشقة. هذا مثل يعني هذا في الحج وفي عموم الطاعات، فإنه لا يشرع للإنسان أن يتكلف المشقة، لكن إن وجدت وصار لا سبيل إلى الطاعة إلا بالمشقة فهو مأجور، أما أن يتكلف المشقة مع وجود الرخصة فلا ينبغي. في إنسان يقول أنه سيتوضأ في الماء البارد في الشتاء من أجل أن يعظم الأجر وكذا سبغ الوضوء على المكارم مع وجود الماء الساخن، هذا ليس مشروعا. وكذلك إنسان مثلا في طريق إلى المسجد في الظل في الصيف وطريق آخر في الشمس ويتكلف أن يمشي مع الطريق الذي في الشمس من أجل أنه يزداد الأجر بزيادة المشقة، فإن هذا ليس مشروعا. يقال إذا لم تمكن أو لم يمكن أداء العبادة إلا بالمشقة فالأجر يعظم، فإن على قدر نصبك. وأما أن يتكلف المشقة يترك ما أنعم الله به وما يسر ويتكلف المشقة فإن هذا ليس بمشروع.
قال رحمه الله: باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: حدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
يعني ما المقصود بهذا الباب أنه ينبغي للحاج أن يتواضع وأن يترك الترفه وأن يقتصر على الأشياء اليسيرة، فهذا أكبر لأجره. يعني السنة الوسط، توسط الإنسان، لا يترك الركوب ويشق على نفسه مع وجود المركوب، وفي الوقت نفسه أيضا أنه لا يبالغ في التنعم والترف، أن هذا أحد الجهادين، والجهاد فيه يعني بذل الجهد والمشقة، فالحج أحد الجهادين، فالأنبغي الإنسان أن يترفه ويتنعم، والذي ينبغي له أن يتواضع ويتقشف وأن يصبر على بعض المشقة، لأن هذا يكون من باب التواضع لله جل وعلا. وقال تعالى انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فضاحين يعني قد ضحى، يعني خرج عن الخيام وعن الأشياء التي تستر، وخرج في العراء في الشمس يدعو. فالمقصود أن السنة توسط، فإذا ذكر مؤلف رحمه الله هذه الأثار والحديث قال حج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا. الرحل معروف هو شيء يوضع على ظهر البعير بمثابة السرج على ظهر الفرس، يوضع على ظهر البعير يركب عليه قدر السنان. ولم يكن شحيحا يعني أنه رضي الله عنه لم يفعله بخلا وإنما تواضعا. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بناقة واحدة يركبها ويحمل عليها طعامه ومتاعه، وهذا من باب الزهد والتقشف والتواضع. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أغناه الله كما قال تعالى وجدك عائلا فأغنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أغناه الله بما فتح عليه من الفتوحات، فهو قد ملك عليه الصلاة والسلام مالا كثيرا، ولكنه كان يزهد فيه ويبذله في سبيل الله ويقتصر على الأشياء اليسيرة. فمعنى الزاملة يعني أنه اكتفى بناقة واحدة يركبها وعليها الرحل ويركبها ويحمل عليها طعامه ومتاعه. يعني الإنسان إذا أراد أن يتوسع يعني في الزمن السابق يجعل له ناقتين، ناقة يركبها وليس عليها متاع، ويجعل له ناقة أخرى يحمل عليها متاعه لئلا يعني يضايقه حال الركوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ناقة واحدة يركبها ويحمل عليها زاده ومتاعه عليه الصلاة والسلام تواضعا لربي جل وعلا. والحديث الآخر قال عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعملها من التنعيم، فأحقبها على ناقة. أحقبها يعني أركبها خلفه على الرحل، أركبها خلفه على الرحل. أحقبها الحقيبة هو شيء شد يكون في مؤخرة الرحل يشد على الراكب لئلا يسقط، فمعناه أنه أركبها خلفه على آخر الرحل الذي فيه الحقيبة هذه، وهي بمثابة السير الذي يلف على ظهر الراكب لئلا يسقط إذا حركة البعير، أو قد ينام وهو راكب فيسقط فيكون شيء يمسكه. يعني معناه أن هذا أيضا من باب التواضع، أن عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما ركبوا على ناقة واحدة وركبها خلفه على مؤخرة الرحل وذهب إلى التنعيم وأعمرها به. فينبغي الإنسان أن يتواضع في الحج وأن لا يحرص على كثرة الترفه والتنعم، وأنه لا بد أن يأخذ كل ما كان معتادا عليه من طعام ولباس ووسائل ترفيه، كما يفعل بعض المترفين يحجون حجة في بعض الحملات تصل إلى 20-30-40 ألف ويكون فيها كامل الرفاهية، هذا ما ينبغي. ربما من هذا يكون أيضا في محل تفاخر ويعني تعاظم، أنه حج مع الحملة كذا وأن فلان حج كذا وفلان حج كذا وكانوا في مكان كذا وفي كذا وكذا من الكماليات ومن وسائل الترفيه، كل هذا لا ينبغي، لأن الحج جهاد كما قال عمر رضي الله عنه: إذا وضعتم السرج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. فالحج جهاد فيه مشقة ويحتاج إلى صبر وتواضع لله جل وعلا، فلا ينبغي الإنسان أن يحرص على كمال الترفه، وفي الوقت نفسه أيضا لا يشق على نفسه يمشي على الأقدام ويجهد نفسه ويضعف في أداء أعمال الحج، إنما يكون وسطا بين هذا وهذا. نعم، قتب الرحل يعني الرحل يضع على ظهر بعيد. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
باب فضل الحج المبرور. ذكر المؤلف رحمه الله للحديث ثلاثة: الأول، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالجهاد كثرة النصوص التي تدل على فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله جل وعلا. لكن قد يقول قائل: كيف الجواب على يعني كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد على الحج، مع أن الحج فرض ركن من أركان الإسلام والجهاد فرض كفاية وليس واجبا على الأعيان في الأصل، لكن قد يكون واجبا في بعض الأحيان، لكن الأصل أنه فرض كفاية وليس فرض عين. فهنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد على الحج، مع أن الحج فرض عين والجهاد فرض كفاية. والمعروف أن الفرض العين أفضل من المستحب، الواجب جنس الواجب أفضل من جنس المستحب. فما هو الجواب عن هذا؟ هل الجواب سلطان
ما يحمل الحج
الحج التطوع؟ يعني يكون مصروفا بدون يعني الدليل هو هذا، ولا إنه لأن الحديث عام يدخل فيه الفرض والنفل، يعني يحتاج إلى صالح يصرفه عن الأصل، وما في صالح واضح.
إيه.
طيب لا، النبي عليه الصلاة والسلام قدم الجهاد على الحج المبرور، فضل الجهاد على الحج المبرور، هذا يعني واضح أنه قدم الجهاد على الحج المبرور. على كل حال ما يحضرني جواب الآن، لكن يحتاج إلى تأمل، الله أعلم. قال إيمان بالله ورسوله ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا يدل على فضل الحج، وأنه من الأعمال الكبار، وإن كانت الصلاة أفضل منه، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الفضائل ولا يلزم الترتيب من كل وجه، يعني ما يقال أن هذا دليل على فضل الحج على الصلاة، أن الحج أفضل من الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني، وهي العمل الوحيد الذي يكفر الإنسان بتركه، وهي أعظم من الحج وأفضل بلا شك، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الفضائل، وليس بشرط أن يكون هذا ترتيبا مطلقا، لأنه قد يكون على حسب حال السائل، قد يكون يقدم هذه الفضائل على حسب مثلا الأوقات وحاجة الناس إلى هذا أو هذا، لكن ليس بلازم أنه إذا رتب أعمال أنها تكون هكذا مطلقا في جميع مقارنة مع جميع الأعمال، لا، هذا كما قال العلماء يختلف باختلاف السائلين، وحيانا يختلف باختلاف الأحوال وحاجة الناس إلى هذه الأعمال، إذا كانوا بحاجة إلى الجهاد حث عليه ورغب فيه، إذا كانوا بحاجة إلى الصدقة حث عليه ورغب فيها، وهكذا. الحج المبرور فيه أقوال أهل العلم، لكن أصح هذه الأقوال أنه ما جمع صفتين، الصفة الأولى أن يكون موافقا لشرع الله، والصفة الثانية أن لا يكون فيه إثم، يعني ما يخالطه ذنب من الذنوب والمعاصي، فإذا كان على شرع الله موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحصل فيه شيء من الإثم، كما في الحديث بعده من حج فلم يرفث ولم يفسق، شرط عليه الصلاة والسلام عدم وجود الفسق، فإذا سلم من الذنوب والمعاصي وكان موافقا لشرع الله مع الإخلاص فإنه يكون حجا مبرورا. ثم الحديث الثاني، وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا الضبط المشهور عند أهل العلم، الضبط المشهور تشديد النون، يعني ولكن بدون تشديد النون، لا ولكن أو مع الشدة، لكن هذه استثناء استدراك، لا ولكن أو ولكن، والضبط الثاني ولكن بضم الكاف، لكن الضبط المشهور هذا لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا أيضا في إشكال من جهة أن الجهاد قدم في الحديث الذي قبله، إيمان بالله ورسوله ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهنا فضل الحج على الجهاد في سبيل الله، فهذا أيضا في نفس الإشكال الأول، فيقال أنه الرواية الثانية أن لعل هذا خاص بالنساء، لأن السائلة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما على الضبط الوجه الثاني في ضبط هذه الكلمة، لا لكنا جهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، فإذا حملناه على هذا الوجه ما في إشكال، يكون هذا خاصا بالنساء، لأن المرأة ليست من أهل الجهاد، فيكون الحج أفضل بالنسبة لها، لأن الجهاد لا يشرع لها إلا عند الضرورة، فعلى هذا الضبط لا إشكال. أما إذا جعلناه عاما لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، حصل تعارض بينه وبين الحديث الأول، لكن إذا حملناه على الوجه الثاني صار خاصا بالنساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور فلا إشكال. إذا كان مخاطبا به النساء فلا إشكال، المرأة ليست من أهل الجهاد فيكون الحج أفضل في حقها، لأن الحج لا يشرع لها، لأن الجهاد لا يشرع لها. والحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله، هذا فيه شرط الإخلاص، حج لله لا رياء ولا سمعة، فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث، الرفث يحمل على أمرين: الأمر الأول هو ما يتعلق بالنساء فعلا أو قولا، لكن المشهور عند الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم حملوه على ما وجه به النساء، الرفث المحرم في الحج والكلام إذا كان مع النساء، يعني إذا خاطب به زوجته. أما إذا كان مع الرجال وذكروا شيئا يتعلق بالنساء أو الجماع أو نحو ذلك فإن هذا لا يحرم، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أبياتا في الجماع ونحو ذلك وهو محرم، فلما قيل في ذلك قال: الرفث ما وجه به النساء، يعني إذا كان بين الزوج أو بين الرجل وامرأته هذا الذي يحرم، يعني يحرم أن يتحدث معه عن شيء يتعلق بالجماع. أما إذا كان يتحدث مع آخرين على وجه لا يحرم فإن هذا يغتفر، لو ذكر شيئا من ما يتعلق بالجماع وكذا فإن هذا يغتفر. هذا معنى. المعنى الثاني للرفث هو الكلام القبيح، الكلام الفاحش ولو لم يكن في ما يتعلق بالجماع، الكلام الفاحش، الكلام القبيح، الكلام البذيء يدخل في هذا. ولم يفسق، الفسق هو عموم المعاصي، لأن الفسق أصله الخروج عن طاعة الله، فهذا يشمل جميع المعاصي. رجع كيوم ولدته أمه، كيوم يعني المراد به الظرف وليس اليوم المعين، لأن هنا يرجع إلى المعنى، فإذا أردت اليوم المعين فإنه يكون بالجر كيوم ولدته، يعني كاليوم مثلا، كاليوم الذي ولد فيه، مثلا ولد هذا في يوم السبت، مثلا السبت المعين تاريخ كذا شهر كذا سنة كذا يوم معين. فهل المراد أنه في الحديث رجع من ذنوبه كيومي أنه يشبه باليوم؟ قطعا لا، ليس هذا المراد، وأنه لا علاقة بين الحاج وبين اليوم الذي ولد فيه، فالتشبيه ليس بينه وبين اليوم، وإنما المراد الظرف، أنه رجع من ذنوبه كيوم، أي كحالته يوم ولد، بقطع النظر عن اليوم المعين الذي ولد فيه، فالمراد به الظرف. فإذا أريد به الظرف أنه يكون مبنيا، وهذا هو الصواب فيما أعلم، أنه ينطق بالفتح، يكون مبنيا لا بالجر، لأن إذا نطقته بالجر فأنت تريد اليوم المعين، وهذا لا يستقيم في المعنى. رجع من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم أي كهيئته حين ولد، كهيئته حين، المراد به الظرف الزمان، ولدته أمه. ظاهر الحديث أن الحج يكفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر، لكن جمهور أهل العلم حملوه على الصغائر فقط، قالوا لأن الصلاة وهي أعظم من الحج لا تكفر إلا الصغائر، لقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فدل هذا على أنها تكفر الصغائر، فكيف يكون الحج مكفرا للكبائر والصلاة أعظم منه؟ هكذا استدل الجمهور، يعني قالوا إنه يقيد بهذا الحديث، يقيد بهذا الحديث ما لم تغش الكبائر، وإن لم يذكر في هذا الحديث لكنه يقيد، كل شيء جاء فيه التكفير فإنه يقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي رواه مسلم في صحيحه، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا كان هذا القيد في الصلاة وهي أعظم الأعمال بعد الإيمان فغيرها من باب أولى، فالذي يكفر جميع الذنوب الإسلام، الإسلام يجب ما كان قبله، إذا أسلم بعد كفر فإن الله تعالى يغفر له كل الذنوب، والشهادة وهي من أعظم ما يكون من الأعمال لا تكفر الدين، تكفر كل شيء إلا الدين. فالمقصود أن الجمهور أهل العلم حملوه على تكفير الصغائر وأنه مقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذهب بعض أهل العلم لكنهم قلة قالوا بظاهر الحديث وأن هذا خاص بالحج وأنه يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. وعلى كل حال نقول حديث محتمل وفضل الله واسع، لكن لا شك أن من اعتمد على هذا واستهان بالمعاصي والذنوب، يعني تساهل بفعل الذنوب والمعاصي بناء على أنه يحج بعد ذلك ثم تكفر عنه، هذه نية سيئة، وهذا استهانة بحدود الله جل وعلا، وهذا سوء أدب مع الله جل وعلا، حري أن يحرم من هذا الخير وهذا الفضل. لكن من حج ولم يرفض ولم يفسق وحج حجا موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغالب أن هذا الحج سيؤثر عليه ويرجع بعد الحج بتوبة نصوح، كما ذكر بعض العلم أن علامة الحج المقبول أن تحسن أو يصلح حال الشخص بعد الحج وأن لا يعود إلى الذنوب التي كان عليها قبله، هذا قرينة على أن حجه مبرور أنه يصلح ويتوب. أما من يقارف الذنوب المعاصي يقول أنه سيحج ثم تكفر عنه تلك السيئات، وإذا رجع من الحج قد وطن نفسه على أن يعود إلى ما كان عليه من الفواحش والكبائر، فإن هذا وإن ترك المعاصي حال الحج لكنه متلبس بنية سيئة، وهذه النية من الذنوب والمعاصي التي تمنع حجه أن يكون حجا مبرورا، لأنه عاقد العزم على الزنا مثلا إذا رجع، عاقد العزم على الربا إذا رجع، هذا عزم على تلك الفواحش والكبائر والمعاصي، فلا يكون حجه مبرورا لأن هذا عمل القلب، فقلبه عازم على فعل هذه المحرمات وإن توقف عنها أثناء الحج، لأنه يعني قد يترك ما عليه من ما كان عليه من الذنوب من الخمر أو من دخان أو من حلق لحية أو من ربا أو من زنا أو نحو ذلك من الذنوب، يتوقف عنها 5 أيام وقت الحج، لكنه عازم على أنه إذا انتهى الحج رجع إلى تلك الكبائر والفواحش، فهل يكون هذا حجا مبرورا؟ الظاهر أنه يعني ما يكون حج مبرور إلا إذا عمله بقلب صادق وخالص فيشتمل على التوبة النصوح. فالمقصود أنه يعني لا الظاهر أنه لا يحصل له الحج المبرور إلا بهذه النية الصالحة وهي الإقبال على الله جل وعلا والإنابة وترك الإصرار على الذنوب والمعاصي، فلا يكون في الحديث إشكال، لأنه يتداخل الحج مع التوبة، تداخل مع الحج المبرور يتداخل مع التوبة فتكفر عنه جميع الذنوب. أما من حج ومصر على الذنوب والمعاصي فإنه لا يكون مبرورا، فالمبرور يتضمن التوبة النصوح ولا يكون مبرورا مع الإصرار على الفواحش والعزم على العودة إليها بعد الحج، لأن بعض العلماء استشكل هذا، قال يعني إذا حمل الحديث على ظاهره وأنه إذا حج كفرت عنه جميع ذنوبه فإن هذا يفتح الباب لمن أراد أن يتلاعب ويتساهل بدين الله، يزعم أنه يذنب يفعل ما شاء من الجرائم والذنوب والفواحش ثم يحج ويمتنع عن الذنوب والمعاصي 5 أيام، اليوم 9 والـ10 والـ11 والـ12، التاسع عرفة، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، أربعة أيام يسهل عليه أنه يتوقف عن الذنوب والمعاصي أربعة أيام، ثم يحج هذا الحج ويتبع السنة، وثم يرجع يقارف الفواحش. قل هذا يفتح باب التساهل، لكن يقال دين الله وحدة متكاملة، ولا يستطيع الإنسان أن يفصل شيئا عن شيء. فهذه الفضائل، هذه الأجور، هذه الوعود الكبار التي في دين الله لا تحصل إلا لمن أخذه بقوة وأخذه متكاملا، أناب إلى الله بقلبه وقالبه وأقبل على ربه. من من صلى البردين دخل الجنة؟ سأل يقول بيقتصر على صلاة الفجر وصلاة العصر ويدخل الجنة؟ لا، لابد أن يجمع مع بقية الأعمال ويترك الفواحش والكبائر. فظاهر الحال أنه إذا لم يقلع عن ذو المعاصي وكان مصرا عليها أنه لا يتأتى منه الحج المبرور، فلا يكون في الحديث إشكال إذا حمل على ظاهره. الحافظ رحمه الله ذكر سؤالا أو إرادا، قال هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرفث والفسوق، بقي شيء ثالث هو الجدال، كما قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا شرط الحج المبرور بترك اثنين من ثلاثة، فكيف ترك الثالث مع أنه مذكور في الآية؟ فكيف يكون الحج مبرورا مع حصول الثالث الذي نهى الله عنه؟ واضح السؤال. فيعني لماذا لم يذكر في الحديث في اشتراط الحج المبرور مع أن الله تعالى نهى عنه في القرآن؟ ذكر الحافظ وجهين في الجواب، قال ذكر بعض العلم وجه الأول، قال إن ذكر اثنين يعني على سبيل الاقتصار، يعني كالإشارة والتنبيه ويرجع إلى الآية. واضح هذا أنه من باب الإشارة، يعني فلم يرفث ولم يفسق مثل ما يقال إلى آخره، يعني ما لم يفسق ولم يرفث ولم يفسق يعني لم يفعل المنهي عنه، وهو معلوم بالآية، يعني كأنه اقتصار لأن الأمر معلوم بنص القرآن، لأن الشيء إذا ذكر في القرآن صار معلوما للمسلمين، المذكور في القرآن هذا لا يخفى على أحد في الغالب. فإذا هذا كأنه اقتصار، إشارة يعني يرجع إلى ما في الآية، هذا وجه. الوجه الثاني أوضح من هذا، قال الوجه الثاني أنه أن الجدال يختلف له أحوال. إن كان الجدال بباطل وفيه يعني مخاصمة وكلام محرم فإنه يدخل في إيش؟ في الرفث، يدخل في الرفث. وإن كان الجدال بحق ولإقامة الدين ونصرته أو إيضاح الأحكام ونحو ذلك فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به ولا يكون بذلك خرج عن الحج المبرور، أنه قد يحتاج إلى الجدال أحيانا، يجادل في مثلا يعني حكم شرعي، تجادل مع شخص لبيان هذا الحكم وإثباته بالأدلة من أجل أن ينتفع الناس بمعرفة هذا الحكم، أو يجادل مبطلا من أجل أن يرد باطله سواء فيما يتعلق بالحج أو في مسألة في خارج الحج. فالجدال قد يكون محمودا وفيه مصلحة وفيه خير، فلا يمنع الحج أن يكون مبرورا. فإن خرج عن العدل وصار فيه سباب وخصام وكلام محرم فإنه يدخل في الرفث.
قال رحمه الله: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة.
فرض مواقيت الحج والعمرة، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتقدم عنها ولا أن يتأخر عنها، واجبا يحرم من هذه المواقيت. وقت النبي عليه الصلاة والسلام 4 مواقيت لأهل الشام، وقت لأهل الشام لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وفي بعض الروايات قرن المنازل، وفي رواية الحديث الأخر ولأهل اليمن يلملم. هذه 4 مواقيت، لأهل المدينة ذو الحليفة، وميقات ذو الحليفة معروف أن المكان بينه وبين المدينة 10 أميال أو 8 أميال تقريبا، يعني حوالي 10 كيلو أو 12 كيلو، ومكان معروف يسمى ذو الحليفة. وكثير من الناس الآن يسميه أبيار علي، هذه قالوا يعني سموه أبيار علي، قالوا لأن الرافضة يزعمون أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن بها بذاك المكان فسموه أبيار علي. وعلى كل حال هذه التسمية شائعة، لكن الأفضل أن يسمى بما سماه النبي عليه الصلاة والسلام ذو الحليفة. الحليفة تصغير حلفاء، وهي نوع من الشجر، النوع من الشجر معروف يقال له الحلفاء، وهذا الشجر يكثر بذلك المكان فسمي ذو الحليفة، صاحب الحليفة تصغير تلك الشجرة وهي الحلفاء. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة قرية اجتحفها السيل وصار الناس يحرمون من رابغ، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الله تعالى الحمى حمى المدينة إلى الجحفة، فاستجاب الله دعوته وتحولت إلى الجحفة فتركت الجحفة لهذين الأمرين. الأمر الأول الحمى، فإن حمى المدينة تحولت إلى الجحفة فلا يأتي أحد الجحفة إلا حم، وكذلك اجتحفها السيل فصارت خرابا، فصار الناس يحرمون الآن من رابغ، وهي مدينة معروفة قريبة من الجحفة قبلها من جهة المدينة، فالذي يحرم من رابغ يكون أحرم من الجحفة وزيادة بعض الزيادة، فصار الناس الآن يحرمون من رابغ، وهذا معروف الآن إحرام أهل الشام من رابغ لأن الجحفة خربت وتعطلت وتركت.
أتيت الصيفية الماضية وضع فيها قبل أكثر من سنة في ثلاث
الجحفة،
في الجحفة نعم
وضع فيها ميقات،
ميقات ومغتسل
وعلى الطريق هي
نعم تذهب يسار يمكن كيلومترين أو ثلاثة.
الثالث هذا ميقات الشام، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال وقفت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة الحليفة والطريق الأخرى الجحفة، يعني معناه أن أهل المدينة أنه يمكن أن يحرم من الجحفة إذا كان له طريق أو له حاجة من ذاك الطريق فلا بأس أن يذهب منه ويحرم من الجحفة، لكن لو تعمد تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا حاجة له بشيء هناك، لكنه تعمد أن يذهب من الطريق الآخر من أجل أن يحرم من الجحفة، يعني تأخر إحرامه إلى الجحفة، أو مثلا إنسان جاء مثلا من أهل الشام ومر بالمدينة ثم خرج منها ومر على ذي الحليفة وأخر حتى يصل إلى ميقاته، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، وأنه إذا مر على ميقات فإنه لابد أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا بأس أن يؤخر لأن ذاك هو الأصل وهذا بدل، فهو رجع إلى الأصل. وقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يقول يعني هذا من باب التيسير على من مر مثلا من أهل نجد إلى على المدينة، فإنه لا يلزم أن يذهب إلى قرن المنازل لما فيه من المشقة عليه، فإنه يحرم من المدينة تخفيفا وتيسيرا، لكن جمهور العلم حملوا هذا على الأمر وأنه يلزمه أن يحرم وليس من باب التخفيف. فالحديث محتمل، هن لهن يحتمل الإلزام، وأن من مر هن لهن ولمن أتى عليهن، أن من مر لزم الإحرام وجوبا وليس له أن يؤخر. فمن فهم هذا المعنى قال يجب عليه أن يحرم ليس له أن يؤخر، ومن فهم أن هذا من باب التيسير والتسهيل وأنه قوله هن لهن ليس معناه أن النجدي لا يصح إحرامه إلا من قرن، لا، الأمر واسع، لأنه يحتاج قد يمر من جهة المدينة فلا يلزمه، يعني يقول ما أنت من نجد لا تحرم من ذي الحليفة، هذا ميقات المدينة وأنت لست منهم، اذهب إلى ميقاتك. اليماني قد يذهب إلى المدينة لحاجة ثم يخرج من المدينة، فهل يقال له لا تحرم من ذي الحليفة؟ لا، اذهب إلى يلملم، أنت يمني وميقاتك هناك. فعلى كل حال يعني المسألة في احتمال، الأحوط أن الإنسان لا يؤخر، لكن التأخير له وجه، وهو مذهب مالك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مر على ميقات فله أن يؤخر إلى ميقاته الأصلي، أما من ليس ميقاته من ليس الثاني ميقاتا له فإنه لا يؤخر، مثل النجدي لو دخل مكة لو دخل المدينة وخرج منها فهل له أن يؤخر إلى الجحفة؟ يقال لا، لأن الجحفة ليس ميقاتا له، اغتفر للشامي لأنه سيذهب إلى ميقاته الأصلي، يعني اغتفر له أن يؤخر لأنه سيذهب إلى ميقاته الأصلي، أما النجدي فليست الجحفة ميقاتا له وهو قد أتى على ذي الحليفة، فظاهر الحديث أنه يلزمه الإحرام منه. والثالث قرن المنازل، وهو غير قرن الثعالب. قرن الثعالب يقول هذا جبل، بعضهم يقول مطل على منى، بعضهم يقول مطل على عرفة، لكنه ليس هو قرن المنازل قطعا. قرن المنازل هو المكان المعروف القريب من الطائف، وقرن الثعالب جبل قريب من مكة، بعضهم يقول أنه في عرفة مطل على عرفة، بعضهم يقول مطل على منى، فليس هو قرن المنازل، يسمى قرن أحيانا وقال له قرن المنازل في بعض ألفاظ الحديث. هذا ميقات أهل نجد، ومن جاء من تلك الجهة من أهل اليمن، أن اليمني له طريقان، إما أن يأتي على طريق الجبال مع الطائف فيحرم منه، وإن جاء من طريق السهل فإنه يحرم من يلملم، ويلملم ميقات أهل اليمن، وهو معروف بينه وبين مكة قرابة 20 و100 كيلو تقريبا. من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها، فرض هذه تحتمل أمرين، الأمر الأول فرض يعني من التقدير، والاحتمال الثاني من الإلزام. تقدم في الدرس الماضي أن فرض الأصل فيها التقدير ولكنها تحمل على الوجوب، هنا ممكن أن تحمل على أصلها، لأن المقام مقام تقدير، يقدر وقت هذا الكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، فدلالتها على الوجوب فيه احتمال، لكن يقال إن القرائن تدل على الوجوب. وأصرح لفظ ما رواه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، أمر صريح بالأمر. وهنا الحديث هنا فيه دلالة أيضا على الوجوب، فإن الراوي هنا يقول حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه في منزله وله فسطاط وهو الخيمة، الصرادق هو الجدار، فسألته من أين يجوز أن أعتمر، يعني السائل الآن سأل عن الجواز مقابل الجواز التحريم، من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواب ابن عمر هنا يدل على أنه يرى الوجوب، لكن على كل حال ما دام فيه لفظ صريح فينتهي الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، واللفظ الثاني يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال العلماء هذا خبر يراد به الأمر، هذا خبر يراد به الأمر، فلا شك أن الروايات تدل على الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، وله المدينة ذي الحليفة، وله الشام الجحفة، فلا يجوز الإنسان أن يحرم لا قبلها ولا بعدها. يأتي تفصيل الكلام وتفريع المسائل في ما يتعلق بالإحرام من الميقات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.